الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليل منهم. فلما جاوزوا هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال العلامة السعدي رحمه الله: يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صنت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة ترابدوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشى أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عينهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت، وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا، فأجابه نبيهم إن الله اختاره عليكم بما أتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحب من كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتفي ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء. فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة، ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا، فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، فقال إن الله مبتليكم بنهر
قال تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني، قال لصدقه وصبره، إلا من اقترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا، قال أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال فإن كان القائل هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائل هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده، وقتل داود قال صلى الله عليه وسلم جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة، قال النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، قال حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قالوا من جملة الأدلة على رسالة هذه القصة حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين لو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين لو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين، إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذا القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فإن من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعف أو ضعف صبره أو تخذيله أو خوف الضرر بصحبته فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. قال أن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهذه قصة قصها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته، وفيها ما فيها من العبر والعظات. فقال سبحانه ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، بمعنى إما بمعنى ألم تعلم إلى الملء من بني إسرائيل. والرؤية عدت بإلى، وإذا عدت بإيا فالمراد بالرؤية البصرية. فقال بعض العلماء لما كانت هذه القصة مشهورة وأخبر الله سبحانه وتعالى عنها، وخبر الله سبحانه وتعالى يقين، وما أخبر الله به من أمر الغيب فهو كالشيء المشاهد، فعديت الرؤية بإلى لأنه كالشيء المشاهد بالأبصار. وعلى معنى ألم يصل علمك إلى الملأ من بني إسرائيل أو نحو ذلك من التقادير. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ هم أشراف القوم، ويطلق الملأ أيضا على القوم مطلقا، والملأ من الامتلاء، فقيل أشراف القوم ذلك لامتلائهم شرفا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وهؤلاء كما أخبر الله عز وجل أنهم كانوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا لنبي لهم ولم يسمه وأبهمه، ولو كان في تسميته فائدة لنا لسماه رب العالمين سبحانه. وقد خاض العلماء في اسمه، فقيل شمعون، وقيل يوشع ابن نون. ومن باب التنبيه كنا ذكرنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالذي أماته الله 100 عام أنه قيل أنه يوشع بن النون، قلنا ذلك وهما، وإنما قيل عزير، وما ذكرناه كان من قبيل الوهم، لكن هنا قيل أنه يوشع بن النون، وقيل أنه شمعون، وقيل غير ذلك، فالله أعلم من هو. هو نبي من الأنبياء ذكره الله عز وجل وأبهمه ولم يسمه. إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلبوا من ذلك النبي أن يبعث لهم ملكا من أجل أن يجاهدوا معه في سبيل الله عز وجل. وفيه نصب الملوك، ملوك الجيش، من أجل القتال وتأمير الأمراء. وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا أرسل جيشا أمر عليهم أميرا، حتى لا تختلف أمورهم وأقوالهم، ويحصل النزاع فيما بينهم، ويكون كالشيء الواحد. فالطائفة من الناس إذا اجتمعوا مع أمير واحد كانوا كالشيء الواحد، كلمتهم واحدة وفعلهم واحد، وإذا ما حصل لهم الاتفاق وعدم الاختلاف حصلت لهم القوة، وإذا حصل لهم الافتراق لا سيما عند مواجهة الأعداء حصل لهم الضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وقد علم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن الأمان غير الواقع، أن الأمان غير الواقع، فلهذا خشى منهم الفرار وعدم الثبات على القتال إذا ما كتب عليهم ذلك. وهذا كما أخبر الله عز وجل عمن كان يرغب في القتال في هذه الأمة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت الضعف، من كان يرغب في القتال، في قتال المشركين في الوقت الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه عن القتال بسبب ضعف المسلمين حين أن كانوا في مكة. وبعد ذلك لما فرض الله سبحانه وتعالى عليهم القتال حصل خلاف ذلك من بعضهم. ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي أوفى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني لقاء العدو فإن العبد لا يدري ما يحصل له، والإنسان كما عرفنا قد تكون في قلبه أماني ويظنها حقيقة وأنه إن حصل كذا سيعمل كذا وسيكون كذا وكذا، فإذا جاء الواقع وابتلي لم يثبت. فلهذا لا يتمنى العبد لقاء العدو، لكن إن ابتلي به فعليه أن يثبت. فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا من ذلك؟ وقد أخرجنا من ديارنا، أي من جهة الأعداء أخرجونا من ديارنا وأبنائنا، بمعنى أنهم استولوا على الديار وعلى الأبناء، وأبناؤنا أسرى في أيدي أعدائنا، فما بقى لنا؟ ولما لا نقاتل في سبيل الله عز وجل وقد دخل علينا مثل هذا الضرر الكبير؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلما أجيبوا إلى ما أرادوا وابتلاهم الله عز وجل بما قالوا، وفيه أن البلاء موكل بالمنطق، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بما قالوا فتولى الأكثر وبقى إلا القليل. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ولا شك أن القليل دون الثلث، لقول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، والله أعلم بمقدار من تولى. وقد كان الصحابة يتحدثون كما في الصحيح حديث البراء أن عدد الجند الذين خرجوا مع طالوت كعدد الصحابة في يوم بدر 312، فهكذا كان الصحابة يتحدثون، فهذا مقدار من بقي منهم. قيل أنهم بلغوا إلى 80,000 في أول الأمر ثم تولوا ولم يبق إلا مثل هذا المقدار، والله أعلم بحقيقة الحال. غاية ما في الأمر أن الله عز وجل أخبر أنه الذي ثبت وبقى هم القليل، والأكثر تولوا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وظلمهم لأنهم عاهدوا الله عز وجل ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم القتال وتولوا، فتركوا الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم، وهذا من الظلم، من ظلم الإنسان لنفسه. فالظالم قد يكون ظالما لغيره وقد يكون من الظالمين لأنفسهم، وهؤلاء ظلموا أنفسهم حيث لم يفوا بالعهد وتركوا فريضة الجهاد وقد كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم. قال وقال لهم نبيهم، وهذا بعد أن طلبوا أن يبعث لهم ملكا يقاتل من أجل يقاتل في سبيل الله، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فأجابهم الله عز وجل لما طلبوا. وقوله في الآية السابقة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، هذا فيما سيأتي إخبار عما سيأتي، فذكر الله عز وجل مآلهم ثم عاد إلى ذكر ما طلب، نعم إجابة نبيهم لهم حين طلبوا أن يبعث الله عز وجل لهم ملكا. وقالهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فأجابهم الله عز وجل لما طلبوا، وأخبرهم نبيهم أن الله عز وجل قد بعث لهم طالوت وجعله ملكا عليهم، فبين لهم نبيهم أن ذلك من جهة الله عز وجل ليس من جهته هو، وكان الواجب أن يستسلموا لأمر الله، فإن هذا من الله عز وجل جاء، ولو كان من نبيهم لوجب عليهم أن يستسلموا، ومع هذا أخبرهم أن هذا ما هو من اجتهاده ومن اختياره هو، وإنما من جهة الله عز وجل. ومع هذا تعنتوا على نبيهم، كالشأن في بني إسرائيل فيما ذكر الله عز وجل من تعنتهم مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا حصل لهم تعنت فيما بعد ذلك مع أنبياء الله. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي من أي وجه يكون ذلك؟ إن قلبنا المسألة على جميع الوجوه لم نجد وجها صحيحا، وهذا من اعتراض على حكمة الله عز وجل، على شرعه وعلى حكمته. قالوا أنى يكون له الملك علينا، أي من أي وجه يكون ذلك ونحن أحق بالملك منه؟ وكما قيل أن النبوة كانت في سبط من أسباط بني إسرائيل، والملك كان في سبط من أسباط بني إسرائيل، ولم يكن من أحدهما، من أحد السبطين، لا من سبط الذي من السبط الذي فيه النبوة، ولا من السبط الذي فيه الملك، وإنما كان من فقراء الناس، وليس عنده من النسب ما عند غيره، ولا من المال ما عند غيره، فلم يكن غنيا ولم يكن صاحب نسب. وفيه أن الكرامة عند الله عز وجل ليست بالحسب والنسب والمال والغنى، وإنما بالتقوى والعلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيرفع الله عز وجل العبد بتقواه وبعلمه، لا بماله ولا بحسبه ونسبه، من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه. قال إن الله اصطفاه عليك، نعم، قال ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤتى ساعة من المال، أي كان فقيرا. فهؤلاء نظروا إلى النسب والحسب وإلى الدنيا، إلى المال. قال أي لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم، أي الاصطفاء من الله عز وجل ليس مني، والله أعلم بعباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، فالاصطفاء من الله عز وجل. إن الله اصطفاه عليكم، ثم بين ما له من الفضل، بين لهم ابتداء ما يقطع به الجدال، ذكر الحجة التي ينقطع بها الجدال، وأن الاصطفاء من الله عز وجل لا من الخلق، وهذه حجة كافية لقطع الجدال في هذه المسألة. ثم زادهم الحجة الأخرى التي فيها بيان السبب الذي من أجله اختاره الله سبحانه وتعالى واصطفاه، فذكر لهم الحجة وذكر لهم الحكمة حتى يستسلموا لأمر الله عز وجل، وكان الواجب عليهم أن يستسلم بمجرد الحجة وإن لم يعرفوا الحكمة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فزاده بسطة في العلم، فهو أعلم منكم في أمر الحرب وفي تدبيره وفي أمر القتال وفي سياسته، وأعلم منكم أيضا من شرع الله عز وجل، فيحمل العلم على عمومه فيما يتعلق بأمر الشرع وفيما يتعلق بأمر القتال، وزاده بسطا في العلم والجسم، وهو أقوى منكم جسما. وقال بعضهم قيل له طالوت لعظم طوله، فالله أعلم. قال وزاده بسطا في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، ثم بين لهم أن الأمر لله ليس لكم، فالله عز وجل يعطي الملك من يشاء وينزع الملك بمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فالأمر بيده. والله يؤتي ملكه من يشاء، وهذا وفق حكمته، ففي إثبات المشيئة لله عز وجل، لكن مشيئة موافقة لحكمته، وقد بينها نبيهم قبل ذلك أنه اختاره لحكمة، لأنه نعم، لأن الله من عليه بالبصة في العلم والجسم. فقول والله يؤتي ملكه من يشاء هذه مشيئة متعلقة بحكمة الله عز وجل، والله واسع عليم، فواسع العطاء لكنه يضع العطاء في موضعه. وكون الله سبحانه وتعالى واسع العطاء هذه صفة كمال، وكون الله عز وجل عليم صفة كمال أخرى، واجتماع الواسع والعليم فيه كمال آخر. فإن الله سبحانه وتعالى واسع العطاء لكنه يضع عطاءه على وفق علمه، ليس كشأن الجاهلين. هناك نعم من الناس من عنده الجود والكرم لكن ما يدري أين يضع ماله، يضع ماله في غير ما يحب الله عز وجل، جود وكرم لكن للمغنين والمغنيات يدفع الأموال الطائلة، جود وكرم لكن لأصحاب الألعاب، لأصحاب كرة القدم يبذل الأموال الطائلة، فعنده جود وكرم لكن ما عنده علم، ما يضع الشيء في موضعه. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فهو واسع العطاء لكن يضع الشيء في موضعه، فهو واسع عليم. نقف إلى هذا الموضع من تفسير الآية أو الآيات، ونتم ذلك مشيئة الله عز وجل في درس آخر. إلى هنا والحمد لله.